إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 44 من علم أصول الفقه، وقد انتهينا من الجزء الأول من كتاب التأسيس، والذي تضمن الأحكام الشرعية بقسميها التكليفية والوضعية، وتضمن أدلة الأحكام، وقد تكلمت عن 5 منها، أولها الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم قول الصاحب، ثم القياس. ونبدأ في الباب الرابع، وهو بداية الجزء الثاني. وفي هذا الباب 4 مباحث. المبحث الأول يتكلم عن حكم إثبات اللغة بالقياس. المبحث الثاني الكلام وأقسامه من نص وظاهر ومؤول ومجمل ومبين. والمبحث الثالث الأمر، والمبحث الرابع النهي. المبحث الأول حكم إثبات القياس، إثبات اللغة بالقياس. حكم إثبات اللغة بالقياس. يقول هنا أولا التعريف: القياس في اللغة معناه التقدير والمساواة، وقد سبق الكلام عن هذه الجزئية في باب القياس. ومعنى اللغة، قلنا حكم إثبات اللغة بالقياس، فعرفنا القياس أنه التقدير والمساواة. اللغة أصلها إيه؟ لغي أو لغو، وتجمع على لغات ولغي، وهي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. اللغة ما هي إلا أصوات، وهذه الأصوات في اللغة العربية ما هي إلا من تراكيب الحروف، والقصد من هذه الأصوات التعبير عما يختلج الصدور. تريد أن تعبر عن شيء فتستخدم الصوت المعين المناسب لهذا الشيء. وقطعا هذا في كل اللغات، فالناس جميعا يتفهمون فيما بينهم باللغة السائدة بينهم. ثم قال نشأة اللغة. قطعا الحديث عن لغة العرب، وقد اختلف الناس في لغة العرب هل هي توقيفية أم مخترعة، وأقصد المخترع أي جلس الناس فابتكروها، أم هي توقيفية أي أن الله عز وجل علمها معينا ثم قام هو بنشرها بين الناس. واضحة؟ الفارق كبير قطعا. الذي نعتقده أن اللغة توقيفية لقوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن آدم على نبينا وعليه السلام كان لا يعرف الأسماء قبل أن يعلمه الله إياها، وقطعا كما ترى وعلم آدم الأسماء، لفظ الأسماء هنا كما ترى من ألفاظ العموم، سواء من قبيل جمعه أو من قبيل الداخل عليه، ما بالنا وقد أضيف إليها ثالث ألا وهو التوكيد المعنوي كلها. فلم يتخلف اسم واحد عن آدم على نبينا عليه السلام. قد يستخدمه آدم في حياته وقد لا يستخدمه في حياته، إذن كيف ينقل إلى من بعدهم؟ هذا بحث آخر يحتاج إلى كلام في غاية الخطورة، ولعل العلم الحديث قد كشف سترا عن هذه المعلومة الخطيرة. والذي يؤكد صحة هذا الكلام أن المناظرة التي جرت بين آدم وموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، والتي حاج فيها آدم موسى، قال موسى لآدم: أنت الذي علمك الله الأسماء كلها؟ واضحة؟ لما أخرجتنا من الجنة؟ لما أخرجتنا من الجنة؟ فتبين بالنصين من الكتاب والسنة أن الأسماء توقيفية، يعني غير مخترعة غير مصنوعة، وأنا لا يمكن أتصور أن قوما يستطيعون أن يجلسوا ليبنوا هذه اللغة ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرة بهذا المستوى الذي هم يحارون في تطبيقه الآن أصلا. وكل يوم تظهر دلالات من كتاب الله عز وجل كانت غائبة عن صناديد. ورب الكعبة لو وجدت قريش منفذا ولو متوهما لطعنوا في هذا القرآن، وهم صناديد اللغة بالاتفاق. ولكن باستقراء كلام العرب وجد أن الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، وأقصد بالكلمة هنا يعني في علم اللغة، يعني واخد بالك، لأن الكلمة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي لغة العرب لا تأتي قط إلا بمعنى الجملة المفيدة، ولكن هنا يقصد بها اللفظ المفرد، لذلك يعرفون الاسم بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها وغير مقترنة بزمن من الأزمان الثلاثة وضعا لا التزاما، ويعرفون الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن من الأزمنة الثلاثة وضعا لا التزاما. قطعا كلمة وضعا يعني يقصدون بأصل الوضع، لا التزاما لأنه في الحقيقة قد يأتي اللفظ والزمن مصاحب له أو يتضمن زمنا، فيظن من لا خبرة له أنه فعل، كأمس والآن وغدا، فلفظ أمس فيه زمان ولكن الزمان ده زمان مطابقة، زمان إيه؟ مطابقة مش بأصل الوضع. ولو قلنا الآن الحال زمان، ولو قلنا غدا زمان، ولكن كل هذا إما من باب الالتزام وإما من باب المطابقة إلى غير ذلك من الأمور التي قلناها في علم النحو. والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها، يعني لا يمكن أن يعرف معنى الحرف إلا بالسابق واللاحق، إلا بالسابق واللاحق هو الذي يدل على الحرف. قد يقول القائل نحن نعلم أن في للظرفية وأن من للابتداء وهلم جر، قلنا هذه التي تعرفها ما هو إلا تراكمات المعرفة الأولى، واخد بالك، ما هي إلا تراكمات المعرفة الأولى عند التركيب، واضحة؟ وهذا الواقع الذي هو الاسم والفعل والحرف يطابق تماما الواقع الذي نتحدث عنه، لأن الواقع إما ذات وإما حدث وإما رابطة. فالذات اللي هي الأسماء، والحدث اللي هي إيه؟ الأفعال، والرابط هو الحرف، والرابط هو إيه؟ الحرف. وعليه فإن دور العرب مع اللغة، طب إن كان الأمر كما بينا، دور العرب مع اللغة إذن هو تصنيف أم تأسيس؟ تصنيف، فدورهم دور تصنيف لا دور تأسيس، لأننا نقول بالتوقيف فلا يتناسب إلا مع التصنيف. صنفت بقى الأبواب وهذبت ودونت وقسمت إلى غير ذلك من المعاني. مبحثنا إثبات اللغة بالإيه؟ بالقياس. من بداية الكلام كده المسألة انتهت. إذا قلنا بأن اللغة توقيفية، وده السر اللي أنا قدمت هذا المبحث بهذه المقدمة، يبقى إذا كل الكلام اللي جاي ما هو إلا إخبار بمذاهب الناس ثم بيان الصواب من الخطأ فيه. طالما أنها توقيفية إذن أي قياس يدخلها؟ وتحرير محل النزاع، نقول تنقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: الأعلام والصفات واسم الجنس. الأعلام ولا يصح فيها القياس بالاتفاق، لأنها وضعت لذوات لا لمعان قائمة بها، بمعنى هذه الأسماء وضعت على الذوات لتمييز ذات عن ذات، فسمي هذا الرجل عادل وسمي هذا الرجل مصطفى لتمييز هذه الذات عن هذه الذات، لا لكون هذه الذات عادلة فسمي عادلا، ولا لكون هذه الذات مصطفى فسمي ايه؟ مصطفى. واضحة، وهذا لا يمنع أن يكون للعبد اسم أو نصيب من اسمه. لذلك اختيار الأسماء دين، اختيار الأسماء دين يجب أن يعتنى بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء كما غير حرب ومرة، وغير نافع وضرة، إلى غير ذلك من الأمور. القسم الثاني من أقسام الأسماء الصفات، ولا يصح أيضا فيها القياس بالاتفاق، لأنها مضطردة بمقتضى الوضع. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل اكتسب علما فسمي عالما، فتسمية الرجل بالعالم لكونه اكتسب علما، لا لكون هذا انسان وذاك انسان، اذا هذا عالم يبقى لابد ان يكون الثاني ايه؟ عالما. هذا كالذي يقيس المكان على المكان والزمان على الزمان، ولو كان صادقا لوجب ان يقيس الذات على الذات، واذا لا فرق بين ذات واخرى، واذا دخلنا عياذا بالله تعالى في الحلول. وبهذا خرج من البحث قسمان، الاعلام والصفات، مش من بحثنا. طبعا ما بقي الا اسم ايه؟ الجنس. وكما تعلمون ان اسم الجنس نوعان، نوع لا يلاحظ فيه معنى، ونوع يلاحظ فيه معنى. طيب النوع الذي لا يلاحظ فيه معنى، القياس اصلا مبني على ايه؟ على وجود معنى مشترك بين حاجتين، اللي بنسميه العلة احيانا، ونسميه المناسب الملائم احيانا، والمناسب المؤثر احيانا، ونسميه الصفة، الى غير ذلك من الامور. فان كان الاصل في اسم الجنس في هذا النوع لا معنى له فيه، اذا خرج من القسم لانعدام المعنى فيه، ولو ان يلاحظ فيه معنى، اذا هذا هو محل البحث. اذا حصل التفصيل حصل التفضيل. اذا يلاحظ ان اسم الجنس الذي يلاحظ فيه معنى هو بيت القصيد، لانهم يقولون لو لوحظ معنى معين في لفظ او في شيء ثم وجد هذا المعنى في شيء اخر سميناه بنفس ايه؟ الاسم. مثال تمهيدي لبيان محل النزاع، مجرد مثال بعيد عن النصوص. انا اعلم قبل ان اقول هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، فكل ما هو مسكر يسمى خمرا شرعا، واضحة؟ طيب، ولكن احنا بعيد عن النصوص هذه. الخمر اسم جنس، طبعا ايه اسماء الجنس هنا نوعان، يعني ده مش تقسيم نهائي، ده لسه فيها نوعين، اسم جنس افرادي واسم جنس جمعي، اسم جنس افرادي واسم جنس ايه؟ جمعي، والاثنين اخطر من بعض، لابد ان تعرف الفرق بينهما. فهنا الخمر بنقول اسم جنس يلاحظ فيه ايه؟ معنى، وهو المخامرة، ويظن انه لاجل هذا المعنى وهو المخامرة سمي هذا المائع خمرا. فالسؤال، فهل اذا وجد هذا المعنى وهو المخامرة في مائع اخر هل يسمى خمرا ام لا؟ فهمت ازاي؟ طبعا كل هذا بعيد عن النص ايه؟ الشرعي. طيب، مذاهب العلماء في المسألة، اختلف اهل العلم في ثبوت اللغة بالقياس على مذهبين. الاول قالوا لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهذا القول هو قول الجمهور، وفيهم أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو قول ابن حزم الظاهري. قال ابن حزم: ولا يجوز في اللغة قياس بإجماع من أهلها. الإجماع ده على فكرة إجماع صحيح، ولم يثبت قط عن أحد من أهل اللغة، وأعني قطعا المتقدمين، وإلا لما حصل الخلاف، ما هو حصل الخلاف في المتأخرين، واضحة أنهم قالوا يجوز القياس فين؟ في اللغة. هذا الكلام منتفي تماما والبينة على المدعي، فمن زعم الخلاف فليأتي به، واضحة. فلم ينقل هذا الكلام لا عن سدويه ولا عن الأصمعي ولا عن الخليل ولا عن غيرهم من الأكابر. المذهب الثاني قالوا بجواز إثبات اللغة بالقياس، ومنهم القاضي يعقوب والشيرازي وأبو العباس من الشافعية. طيب، مثال تطبيقي لبيان ثمرة اختلاف العلماء في هذه المسألة. عايزين نعرف ايه ثمرة الخلاف، لأن الخلاف إن لم تبنى عليه ثمرة فالانشغال به لغو. ما الخلاف لابد أن تبنى عليه ايه؟ ثمرة. اسم الجنس الزجاجة، خلي بالك عندنا اسم جنس دي اسمها زجاجة، والزجاجة يوضع فيها ايه؟ الموائع. تسمى في لغة العرب قارورة. لما سميت قارورة؟ لأن الماء يقر فيها، فظن أنه لأجل هذا المعنى سميت الزجاجة قارورة، واضحة. ولكن هذا المعنى هو القر، موجود في الكوز والحوض، فهل يسمى الكوز قارورة والحوض قارورة لأن الماء يقر فيهما أم لا؟ فمن قال بالمذهب الأول قالوا لا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض إيه؟ قارورة. وأصحاب المذهب الثاني قالوا يجوز أن نسمي الكوز والحوض إيه؟ قارورة. وأنا أريد أن أؤكد لك شيئا، طالما اختلفت المباني فلا بد من اختلاف المعاني، إما اختلاف بالكلية إما اختلاف بالزيادة أو النقصان. ويستحيل أن مبنيين مختلفين ويتفقان في المعنى، وأعني يتفقان في المعنى من كل وجه، هذا قطعا باطل، ونصوص الكتاب والسنة تكذب هذا، بل شعر العرب ونثره يكذب هذا. ولكن كل بحسبه، قد يفتح الله عليك وتشعر بالفارق إدراكا، وقد لا تشعر به. وقد ضربت لكم مثالا بصب وسكب وهز وأز وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة في هذا الباب. مثال تطبيقي آخر، الخمر اسم جنس، الخمر والمعنى الملاحظ فيه كما سبق هو المخامرة، وحكم الخمر أنه محرم بالنص، والنبيذ أيضا فيه معنى المخامرة. فمن قال بجواز إثبات اللغة بالقياس قال إن النبيذ خمر وعليه فهو محرم بماذا؟ بالنص. فهمتم الجزئية دي؟ وأما من قال لا يجوز إثبات اللغة بالقياس قالوا إن النبيذ محرم إما بالقياس على الخمر بجمع الإسكار، وإما محرم بنص آخر كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. المذهب المختار من هذه الأشياء هو ما ذهب إليه الجمهور بأنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، وأدلة ذلك أن القائلين بجواز إثبات اللغة بالقياس قالوا: من عمل عمل قوم لوط يسمى زانيا، وذلك قياسا على الزنا، بجامع أن كليهما أولج في فرج محار. قلت: وهذا يقتضي، انتبه، أن من عمل عمل قوم لوط وكان بكرا يجلد ويغرب عاما طالما أنك قست على الزنا، ومن كان سيبا يجلد ويرجم، وهذا باطل لما رواه أحمد رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وكما ترى أن الشارع لم يفرق بين السيب والبكر في هذا، وهذا وعدم التفريق يخالف مقتضى القياس اللغوي. الذي يؤكد صحة هذا الكلام أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في كيفية قتل من عمل عمل قوم لوط، فمنهم من قال يحرق في نعشه بالنار، ومنهم من قال يهدم عليه الجدار، ومنهم من قال يقتل ضربا بالسيف. فلو كانت اللغة عند الصحابة تثبت بالقياس ما اختلفوا هذا الاختلاف، وهم أعلم خلق الله باللغة، فتبين صحة إجماع ابن حزم الذي نقله، ثم الحاجة الخطيرة جدا، القياس اللغوي غير منضبط. ليه؟ لأن الاسم الواحد، اسم الجنس الواحد، قد يحمل أكثر من معنى، صح الكلام؟ وكل منها يقع على شيء آخر. يعني لو عندنا اسم جنس حمل أكثر من معنى وعندنا ذاتان، هذه الذات لوحظ أن لها معنى في اسم الجنس، والذات الأخرى أن لها معنى في اسم الجنس. إذن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تسمية الشيء الواحد بأكثر من من اسم، وهذا يؤدي إلى اضطراب في الأحكام الشرعية، وهذا يؤدي إلى اضطراب في الأحكام الشرعية. لذلك نقول خلاصة هذا المبحث: لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، ونعتقد أن اللغة توقيفية، وأن الأعلام والصفات لا يدخلهما القياس اللغوي اتفاقا. واسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس لفقد المعنى. إذن محل النزاع هو اسم الجنس الذي يلاحظ فيه معنى، وبينا ما فيه. المبحث الثاني: الكلام. يقول هنا: أقسام الكلام. ينقسم الكلام إلى قسمين: الأول الكلام المفيد، والثاني الكلام غير طب احنا نبحث في الكلام غير المفيد، ده احنا بنتكلم من أصول الفقه. هو الفقه بيبنى على كلام غير مفيد ولا بيبنى على الكلام المفيد؟ يبقى إذن المفروض القسم الثاني ده أصلا يعني لا ينظر إليه، والكلام غير المفيد هو الكلام المهمل والكلام المستخيل. تعرف يعني ايه مهمل؟ كمقلوب زايد كده، وقعد يقول دايز دي واضحة. طيب، القسم الاول اللي هو الكلام المفيد هنقسمه إلى 3 أقسام: النص، الظاهر والمؤول الاتنين مع بعض، المجمل والمبين اتنين مع ايه مع بعض. يبقى ده كام قسم؟ 3 أنواع. طيب التعريف، هنبتدي الأول في النص بقى، مش كده؟ لأن ده أول الكلام المفيد. النص في اللغة من ايه؟ من الفعل نص، البنية الأساسية النون مع الصاد مع الصاد، وجاءت على معاني كتيرة جدا قطعا بينها قدر مشترك. جاءت بمعنى الرفع، نص الشيء أي ايه؟ رفعه. واضحة؟ ومنصة العروس من هذا الباب، لذلك المنصة بتكون ايه؟ عالية. ونص الشيء استقصاه، كما يقولون نص ناقته، اي استخرج منها اقصى ما يمكن من السرعة. واضحة؟ ونص نص الشيء اي حركه. شوف، بمجرد ما فك الادغام، لان نص نون وصاد وصاد، فك الادغام ووضع بينهما نون، المسألة اختلفت خالص، مع ان الباب ايه؟ واحد، لان النون الوسطى دي اصلا نون ايه؟ زائدة واحدة. طيب النص في الاصطلاح يقول هنا هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا. في التركيبة دي هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا. شرح التعريف هو يعني ايه؟ النص، اللفظ. طب كلمة اللفظ اي الملفوظ، فهنا المصدر اريد به اسم ايه؟ اسم المفعول، لان اللفظ يلفظ لفظا ويقصدون ايه؟ الملفوظ. انتبه، انا لم اقصد باللفظ هنا المفرد، انا اقصد الملفوظ، والملفوظ قد يكون مفردا وقد يكون ايه؟ مركبا. كأنك تقول جبل، ده لفظ ولا مش لفظ؟ تلك 10 كاملة، ده لفظ ولا مش لفظ؟ ولكن الفارق بين الاولى والثانية ان الاولى مفردة والثانية ايه؟ مركبة. وقطعا قولنا اللفظ خرج ايه؟ حديثه ايه؟ النفس والاشارة وما في معناهما، وما في معناهما. ولا يمكن اعتبار الإشارة شرعا إلا إذا نص النص نص نصت القرينة على اعتبارها، إلا إذا نصت القرينة على إيه؟ اعتبارها. ولا يمكن اعتبار خلاجات النفوس إلا إذا دلت القرينة على اعتبارها. ثم قال هو اللفظ الذي يحتمل. طب الذي يحتمل، خرج الذي لايه؟ يبقى خرج اللفظ المهمل والمستحيل، لانهما لا يحتملان معنى اصلا. اذا الذي بقي النص الذي ايه؟ يحتمل معنى. فدخل النص ودخل الظاهر ودخل المجمل، لان الظاهر والمجمل يحتملان اكثر من ايه؟ من معنى. فلما قلنا معنى واحدا خرج ايه؟ خرج الظاهر والمجمل، لأنهما يحتملان أكثر من معنى. ولكن النص قسمان، نص صريح ونص غير صريح، فلذلك قلنا صريحا، لفظ صريحا أخرج إيه؟ غير صريح. إذا خلص لنا إيه؟ النص الصريح، لأن النص غير الصريح كدلالة الاقتضاء، بالمناسبة دلالة أو دلالة بالفتح والكسر سواء، ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، هذه من الدلالات التي هي نص ولكن غير إيه؟ صريح. واضحة؟ نضرب بعض الأمثلة التي تبين المراد. قال تعالى: محمد رسول الله. دي مش نص، نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نص صريح في أن الله عز وجل هو المتكلم، وأن موسى على نبينا عليه السلام هو السامع. وقطن هذا بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا أي شيء من الطرهات التي يدندنون حواليها، كالذي يقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما بدلا من وكلم الله. إيه اللي استغله؟ استغلت تعذر الحركة على موسى، واخد بالك؟ فجاء فعبث بالشكل على لفظ الجلالة وجعلها فتحة بدلا من ايه؟ من الضمة، فيكون المتكلم هو موسى، واخد بالك؟ والسامع هو من؟ الله. وكذب الزمخشري. حكم النص: النص قطعي الدلالة، لأنه نص إيه؟ لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحد، يبقى قطعي الدلالة، فيجب العمل به، والعدول عنه لا يكون إلا بناسخ. أنت تعدل عنه ليه؟ محمد رسول الله تعدل عنه ليه؟ وإلى أي شيء إن كان هو لا يتضمن إلا معنى واحدا. طيب، من أراد أن يعدل عن ذلك وجب عليه أن يأتي بناسخ ينسخ هذا المتقدم. ولكن معنى النص عند الفقهاء أعم شوية، فيطلق الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه نص، وهو في هذه الحالة يقابل إيه؟ الإجماع والقياس. يقول لك النص، يبقى إذن بيقابل الإجماع إيه؟ ولكن الأصول لو قال النص إذن يقابل الظاهر والمجمل، لأن النص عند الأصول يتحدث عن الاحتمالات المعنى، ولكن النص عند الفقهاء يتكلم عن الأدلة. فأصبح الأول، أعني النص عند الفقهاء، مقابل للإجماع والقياس، وعند الأصوليين مقابل لماذا؟ للظاهر والمجمل. خواص النص، عايزين بقى نتكلم ايه هي خواص النص. قسم من أقسام الكلام المفيد. المعلومة ده صحيحة؟ نعم. مقابل للظاهر والمجمل عند الأصوليين، مقابل للإجماع والفقهاء والقياس عند الفقهاء، قطعي الدلالة، يقبل التخصيص مفيش مشاكل، يقبل النسخ مفيش مشاكل. هل يقبل التأويل؟ لا، لأن التأويل يحتاج إلى لفظ يحتمل أكثر من إيه، وهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، الذي يحتمل معنى واحدا إذا تعارض مع لفظ يحتمل أكثر من معنى، أيهما أقوى دلالة؟ بالضبط هكذا. فعند إهام التعارض يقدم على الظاهر، يبقى دي من إحدى الطرق اللي يقدم إيه فيها في الترجيح، وهو قسم من أقسام المنطوق أم المفهوم؟ من المنطوق، لأننا قلنا صريحا، لأن غير الصريح هو الذي قد يدخله المفهوم. نعم. مثال تطبيقي لتعارض النص والظاهر، عايزين نجيب مثال نشوف بتعارضه ازاي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالآية نص في تحريم ماذا؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. دي ناس مسكوا الآية دي قالوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني قالوا طالما ان هم مؤمنين وبيعملوا العمل الصالح ياكلوا اي حاجة وما يهمهمش، والجناح قد رفع عنهم يعني الحرج، يعني ياكل ميت ماشي، يا يشرب خمر ماشي، لان مرفوع الجناح عنهم. واضحة؟ فظاهر هذه الآية، انتبه، ده من المثال، ده من ابطل الامثلة، ولكن انا ماشي معهم للاخر، من ابطل الامثلة التي تضرب في كتب اصول الفقه. لا يوجد تعارض البت اصلا بين النصين، ولكن هب ان الامر ان مغفلا من المغفلين فهم انه ان كان مؤمنا ويعمل الصالحات يفعل ما يريد في المأكول وفي المشروب. فظاهر الآية أن من تحل بالصفات المذكورة في الآية من الإيمان والعمل الصالح فليس عليه جناح أن يأكل أو يشرب كل شيء. وهذا الظاهر يعارض نص الآية إيه؟ الأولى، تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فيقولون هنا يقدم النص على إيه؟ الظاهر. يا أخي قلت انقش العرش، أو يعني اسقط العرش ثم انقش، أين أهم التعارض أصلا؟ فالآية تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهل أكل الميت وشرب الخمر كان من الأعمال الصالحة أصلا؟ ده إذن ده معنى الآية على كلامهم على فهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا المفسدات جناح فيما طعموا، لأن طيب الماكل والمشرب من العمل الصالح. فسبحان الله، فيما طعموا، فما هنا التي يستدلون بها على العموم هي اصلا عام اريد به الخصوص المناسب لقوله تعالى وعملوا الصالحات. واضحة؟ فلا يوجد اصلا اهم تعارض بين النصين، لا من قريب ولا من بعيد. خلاصة مبحث النص، نقول ينقسم الكلام الى قسمين، مفيد وغير مفيد، وكلامنا عن المفيد. وقلنا النص في الاصطلاح هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريح، والنص قطعي الدلالة او الدلالة لعدم ورود الاحتمال عليه. وقلنا يجب العمل بالنص ولا يعدل عنه الا بناسخ. وقلنا ان النص عند الفقهاء يقابل الاجماع والقياس، ويقابل الظاهر المجمل عند الاصوليين، وأن النص لا يقبل التأويل لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولكنه يقبل التخصيص والنسخ. والنص أقوى دلالة من الظاهر، فعند إهام التعارض يقدم عليه في باب الترجيح. ننتقل إلى الظاهر. التعريف في اللغة، المادة الأولية الظاء مع الهاء مع الراء، ظهر. وظهر الشيء أي إيه؟ تبين. وأظهر الشيء أي بينه. ويقال ظهر فلان على فلان أي غلبه. إذن الظاهر هو الواضح المبين، الظاهر إيه؟ الواضح المبين. طيب في الاصطلاح هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، هو المعنى إيه؟ من لفظ يحتمل أكثر من معنى. يعني إيه؟ يعني الظاهر ده أيضا لفظ، سواء كان هذا اللفظ مفرد أو جملة، احتمل أكثر من معنى، ولكن في راجح وفي إيه؟ طب أنا واحد اللي تعرف الراجح من المرجوح إزاي؟ ما تبادر إلى الذهن فهو دليل الحقيقة، إذا هو الراجح. ما تبادر إلى الذهن فهو دليل إيه؟ كأني أقول لك صمت، إيه اللي أنت فهمته؟ هل أنت فهمت إن أنا بقول لك يعني أنت صمت عن الكلام يعني؟ ولا يقصد إنك صمت الصيام الشرعي؟ فإذا هو في كم معنى هنا في صمت؟ اثنين أو أكثر. صليت؟ طب الصلاة ممكن معنى الدعاء، وممكن الصلاة الشرعية واضحة، ولكن في معنى أول ما قيل لك صمت صليت تبادر إلى الذهن، يعني إيه؟ على في الذهن وتقدم، على في الذهن وتقدم، وهذا دليل أنه إيه؟ المراد. لذلك نقول ما تبادر إلى الذهن فهو دليل الحقيقة، واضحة؟ طيب فقوله هو أي الظاهر، المعنى الراجح هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع. خلي بالك بقول بمجرد إيه؟ يعني بغير قراء، لأنه لو تقدم بقرينة ما كان ظاهرا، وخرج بهذا القيد الإيه؟ المجمل، خرج بهذا القيد إيه؟ ليه بقى خرج المجمل؟ لأن المجمل بيحتمل صح أكثر من معنى كما سيأتي، ولكن ما فيش حاجة بتتقدم، فيش حاجة بتتقدم لإيه؟ لذهنك، لازم قرينة تزكي أحد المعنيين، واضحة؟ من لفظ خرجت الإشارة، وحديث النفس يحتمل، خرج المهمل والمستحيل لأنهما لا يحتملان معنى، أكثر من معنى خرج النص الصريح وغير إيه؟ الصريح، لأنهما يحتملان معنى إيه؟ واحدا. إذا خلصنا من تعريف الظاهر إلى أنه لفظ احتمل أكثر من معنى، ولكن معنى واحد تبادر إلى الذهن، هذا هو المراد. أمثلة، يقول هنا لفظ الصلاة يحتمل معنيين، أحدهما المعنى المتبادر إلى الذهن هو الصلاة الشرعية، والتي تتكون من أقوال وأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بإيه؟ بالتسليم، وهذا المعنى هو المتبادر إلى إيه؟ الذهن، إذن هو المعنى الظاهر. أما المعنى الثاني وهو المرجوح أن الصلاة بمعنى إيه؟ الدعاء. طب ما خلاص يبقى من بدايتها كده، الذي تبادر الى الذهن دليل الحقيقة يبقى يجب العمل به ام لا؟ اللي عايز يقول لي لا احنا عايزين المعنى الكبير تاني، نقول اه هو ده بقى المؤول، هو ده ايه؟ المؤول. وسيأتي الوضوء مثال بضم الاولى الواو، يعني الوضوء، لان الوضوء بالضم هو الوضوء الشرعي، والوضوء بفتح الواو هو الماء المستخدم في الوضوء. بضم الواو الاولى له معنيين، احدهما هو المتبادر الى الذهن وهو الوضوء الشرعي، والثاني هو المعنى المرجوح بمعنى النظافة. قال صلى الله عليه وسلم انتبه توضأوا من لحوم الابل. لما اقرأ هذا النص يبقى المراد به ايه؟ الوضوء الشرعي. اذا الذي قال اغسل ايديك، انتبه لان بعض الاحداث يقولون كده، المراد هنا بالوضوء انك تغسل ايه؟ ايديك. يبقى هو عمل ايه؟ اخذ بالمعنى المرجوح بلا قرينة، وترك ما تبادر الى ايه؟ الى الذهن، وقطعا لا يصح الأخذ بالمعنى الثاني إلا بإيه؟ بدليل، وهو غير موجود. طيب، ومثاله أيضا لفظ إيه؟ الصيام، كما بينته فيما إيه؟ سبق. حكم الظاهر يا أخوانا إيه؟ وجوب العمل بالمعنى الراجح. خلاص احنا داخلين في التطبيق اهو، كله تطبيق اهو كله. وهو ظاهر القول، وهو ظاهر القول، ولا يجوز العدول عنه الى المعنى المرجوح الا بدليل. انتبه لهذه الكلمة. قال الشوكاني رحمه الله كما في الارشاد: وقد اجمع الصحابة على العمل بظواهر الالفاظ. وقد بينت هذا الاجماع فيما ايه؟ سبق. واوعى تفكر ان اللي بيعمل بظواهر الالفاظ ده بيسمى ظاهريا، هذا كلام باطل طبعا، وقائله اظنه لا يدري ماذا يخرج من رأسه، لان اهل الظاهر تسميتهم ليست من هذا الباب. فهذا قدر مشترك بين الظاهرية وبين غير ايه؟ الظاهرية. وكفى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حكم العمل بالظاهر هو الوجوب. طيب، حكم تعارض النص مع الظاهر. فيما سبق أن النص لا يحتمل إلا معنى، وأن الظاهر يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. فبفرض إهام التعارض بين الاثنين والعجز عن الجمع والعجز عن معرفة المتقدم من المتأخر، تعين علينا تقديم الأقوى دلالة، والأقوى دلالة هو النص، ويؤخر الأضعف دلالة وهو إيه؟ الظاهر. مما سبق نقول خواص الظاهر، معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع، واضحة؟ يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من، يقبل التخصيص، واضحة؟ ده أنت المعنى اللي أنت هتجيبه أصلا ممكن أصلا يخصص مرة ثانية. يقبل النسخ قطعا، دلالته أضعف من دلالة النص، نعم لكثرة الاحتمال هو قسم من أقسام الكلام إيه؟ المفيد. إذن من الممكن بسهولة أن نقول أن خلاصة هذا المبحث: الظاهر هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. معلومة صحيحة؟ معنى الراجح أي المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد السماع، وأقصد بمجرد السماع أي بغير إيه؟ قرينة. يجب العمل بظواهر الألفاظ بالإجماع. الظاهر أضعف دلالة من النص، والمعنى الظاهر يقبل التأويل والتخصيص والنسخ. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.